بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديث الموصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو ناسخ الحديث ومنسوخه للإمام الأثرم رحمه الله تعالى. باب 13، باب التكبير في العيدين.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، فهذا هي قراءة في كتاب ناسخ الحديث ومنسوخ الإمام الأثرم.
يكفي مقدمة.
باب التكبير في العيدين.
شيخ شريف، يكفي مقدمة واحدة خلاص. يبقى المصنف بس قال الأثرم باب.
قال المصنف رحمه الله تعالى: روي عن عبد الله بن عمرو بن العاص وعمر بن عوف المزني وجابر وأبي واقد الليسي وعائشة وابن عمر كلهم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كبر في العيدين 7 في الأولى و5 في الآخرة، وبعضها أقوى من بعض. وروى عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان عن أبيه عن مكحول عن أبي عائشة عن أبي موسى الأشعري وحذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر في العيدين 4، فقال: فهذا الحديث تلك الأحاديث وتلك أكثر وأثبت. قال: وسمعت أبا عبد الله ذكر عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان فقال: أحاديثه مناكير. وروى هذا الحديث ابن عون عن مكحول فلم يرفعه كما رفعه ابن ثوبان.
نعم، فالمحفوظ والصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر في العيدين 7 في الأولى و5 في الآخرة، هذا هو المحفوظ. أما التكبير في العيدين 4 هذا خطأ. نعم.
باب ما يقرأ به في العيدين. روى إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن أبيه عن حبيب بن سالم عن النعمان بن بشير أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في العيدين: بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية. وكذلك روى معبد بن خالد عن زيد بن عقبة عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك روى موسى بن عبيدة عن محمد بن عمرو بن عطاء عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم. وروى سفيان عن ضمر بن سعيد عن عبيد الله بن عبد الله عن أبي واقد أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في العيد بقاف واقتربت. وكذلك روى ابن لهيعة عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه الأحاديث في ظاهرها مختلفة، وإنما الوجه في ذلك أنه جائز كله.
يعني تارة قرأ النبي هذا وتارة قرأ النبي هذا، فلا تعارض، فيكون من السنة القراءة في العيدين بالغاشية والأعلى وبقاف واقتربت، فكل ذلك وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهو من تنوع صفة السنة الواردة عنه صلى الله عليه وسلم. نعم.
باب في الصلاة خلف الصف. روى شعبة عن عمرو بن مرة عن هلال بن يساف عن عمرو بن راشد عن وابصة ابن معبد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر رجلا صلى خلف الصف وحده أن يعيد. وكذلك روى ملازم بن عمرو عن عبد الله بن بدر عن عبد الرحمن بن علي بن شيبان عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وروى موسى بن أنس عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم أمه فجعله عن يمينه وقامت أم سليم من ورائهم. فهذا الحديث في ظاهره مخالف لحديث وابصة وحديث علي بن شيبان وليس كذلك، ولكن حديث وابصة وعلي بن شيبان في الرجال وهذا في النساء، لأن النساء لا سبيل لهن إلا أن يقمن مع الرجال في الصف.
لا سبيل لهن إلا أن يقمن مع الرجال في الصف، أي فلا تعارض. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى الرجل أن يصلي خلف الصف وحده، ومن صلى خلف الصف وحده مع عدم العذر فإن صلاته باطلة. لكن إذا كان معذورا كأنه لا يجد في الصف مكانا فصلى خلف الصف لعدم وجود مكان فالصلاة صحيحة، إذ لا واجب مع عذر ولا محرم مع اضطرار. أما المرأة فموقفها دون الصف ولو وقفت وحدها فالحديث وقامت أم سليم من ورائهم
فالمرأة تقف وراء الرجل وحدها، لأن موقف المرأة من الرجل موقف الصف، موقف الصف، فلا تقف المرأة مع الرجل. أما الرجل فلا يقف خلف الصف وحده، ومن صلى خلف الصف وحده فإنه يعيد الصلاة كما أمر النبي الرجل أن صلى خلف الصف وحده أن يعيد الصلاة. أما الاستدلال بحديث أبي بكر لما دخل راكعا خلف الصف وقال له النبي زادك الله حرصاً ولا تعود، فإذا لما ركع خلف الصف ودخل في الصف وليس أنه صلى الصلاة خلف الصف. وهذا يحمل أيضا على مسألة الأعذار، فله أن يركع خلف الصف لكن يدخل في الصف، أما من كان عنده قدرة على أن يدخل في الصف ولم يدخل فإن صلاته باطلة. نعم. يقف في طرف الصف، يبتعد عن المروحة ويقف في طرف الصف. لا، بين له، بين أنه لا يجوز الصلاة خلف الصف. نعم. يعني هذا خالف التراص في الصف، الواجب عليه أن يتراص في الصف لكن هو داخل الصف. نعم. إيه نعم، لو كان جماعة فلا إشكال، بيد أن الأول والأفضل أن تتراص الصفوف الأول فالأول، وهذه الحقيقة مسألة توسع فيها الناس اليوم، لم تكن موجودة من قبل مسألة الصفوف اللي هي أصحاب الأعذار خلف، ما زال أصحاب الأعذار في مساجد المسلمين منذ القديم وما كان يحصل ذلك. فالواحد يقف في الصف، فإن عجز عن القيام قعد، لكن تخصيص الأماكن الخلفية وقد يقف الواحد فيها وحده ويصلي خلف الصف وحده إلى أن يفرغ من الصلاة، هذا الحقيقة غير مرضٍ، بل الإنسان حتى ولو كان من أصحاب الأعذار مأمور أن ينافس على الصف الأول وأن يسد الخلة في الصف الأول فالأول. وأما أنه من أول أمر يجلس خلف الصف هذا مخالف للسنة، ولما فيه أيضا من التباعد بين الصفوف، فإنه يكون في مؤخرة المسجد ولعله يصلي خلف الإمام صف واحد، والأصل أنه يقترب من الصف، فهذا فيه مخالف للسنة. لكن إن كانوا يصلون مجموعة فالصلاة صحيح. نعم. من؟ إن كانوا قلائل واحد اثنين ثلاثة فيقفون في الصف فيصح مصفة الصبي، وأما إذا كانوا جماعة يعني كثيرين فإنهم يصفون خلف الرجال. نعم. نعم. كيف الاكتمال؟ لا، يلزمك إذا وجدت خلة في الصف الذي أمامك يلزمك سده سد الخلل. كيف يعني لم يلزم؟ لا يبعد أن يكون آثما، لا يبعد أن يكون آثما.
نعم. شيخنا، مسألة صف الصبيان خلفهم خلف الرجال، الحديث اللي ورد في ذلك حديث ضعيف، ولكن كان سيدنا أنس بيصف مع اليتيم خلف النبي صلى الله عليه وسلم،
لأن ما في إلا أنس واليتيم فيقفون صفا، وهي مصافة الصبيان ما فيها مشكلة أن يقف الصف الذي الصبي الذي بلغ السابعة فما أعلى، إذا وقف في الصف ما في مشكلة إذا كانوا واحد أو اثنين، لكن إذا كانوا جماعة كبيرة فإنه الأفضل أن الإمام يصفهم خلف الرجال أو من ورائهم النساء،
عشان مثلا بيحصل هرج من كثرة عددهم في صف واحد، يعني لو خلينا في كل صف أربعة خمسة كده هينضبطوا، عن أن نجعلهم في صف واحد
لو أمكن ضبطهم بغير هذا وأن يكونوا خلف الرجال هذا الأفضل، لكن إذا لم ينضبطوا بهذا ما في مشكلة. نعم، يعني هذا الأفضل والأكمل، لكن مصافة الصبي صحيح. نعم. نعم. لا إذا بلغ السابعة لا هو كالرجال تماما. نعم 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 ولا يسجد تبطل صلاته. لابد أن نعرفه أن الذي يعجز عنه فقط هو الذي يصلي في جالس. إن كان يعجز عن الركوع يركع وجالس، كان يعجز عن القيام يعني يجلس حال القراءة، لكن الركوع والسجود يلزمه. إنما يسقط فقط ما عجز عنه. نعم.
وطبعاً شفنا لو جاء أو جاء إذا الصف ممتلئ هذا من الأعذار شفنا إن شاء الله واحدة.
نعم.
يتقدم لو جاء وجد الصف ممتلئا يتقدم فيصلي
خلف لا يصلي خلف الصف ولو كان واحد. نعم.
باب القراءة في ركعتي الفجر.
باب
طول القراءة في ركعتين بعد المغرب. روى عاصم عن أبي وائل عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ في الركعتين بعد المغرب بقول يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. وروى يعقوب القمي عن جعفر عن جعفر بن أبي المغيرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد المغرب ركعتين يطيل فيهما القراءة. فاختلف هذان الحديثان والأول أثبتهما لأن حديث يعقوب قد أفسدوه. رواه عدة فقالوا عن سعيد بن جبير عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر ابن عباس وهذا مرسل. وروى بقية عن عتبة بن أبي حكيم عن قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الركعتين بعد المغرب بإذا زلزلت وقل يا أيها الكافرون. وهذا خلاف الحديث الأول، وإنما الوجه في ذلك أنه جائز كله والأول أصح إسنادا.
هذا إذا صح إسناد الحديث أنه يقرأ في الأولى بالزلزلة وفي الثانية بالكافرون، لكن المحفوظ أنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الأولى بالكافرون وفي الثانية بقل هو الله أحد، كما كان يفعل ذلك في ركعتي الفجر أي السنة. نعم هذا هو المحفوظ.
بعد المغرب
نعم وقبل الفجر. أما الإطالة بعد المغرب هذه لم ترد. فين اللي هي أي نصوص قبل المغرب؟ قل يا أيها الكافرون لا هذا بعد المغرب، ركعتين المغرب بعد المغرب في سنة المغرب وسنة الصبح. نعم وفي الوتر في الأولى بسبح والثانية بقل يا أيها الكافرون والثالثة بقل هو الله أحد.
شفنا
سبب
حديث صلاة الأوابين بعد المغرب شفنا
إذا صح الحديث ورد فيها حديث لكن إذا صح.
باب في الرجل يهم في بيت غيره. روى أبان بن يزيد عن بليل يعني العقيلي عن أبي عطية عن مالك بن الحويرس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دار أحدكم قوما فلا يهمهم. وروى إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أم سليم فقال قومي فلأصلي بكم فأمهم. وروى شعبة والأعمش عن إسماعيل بن رجاء عن أوس بن ضمعج عن أبي مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤم الرجل في بيته إلا بإذنه. فهذه الأحاديث في ظاهرها مختلفة وليست كذلك ولكن لها وجوه. فأما حديث مالك بن الحويرس فإنه إنما وجهه أي لا يؤمهم في ناديهم وفي منازلهم حتى يستأذنهم، وبيان ذلك في حديث أبي مسعود لقوله إلا بإذنه. وأما حديث أنس فإن النبي صلى الله عليه وسلم ليس كغيره لأنه كان إذا كان مع قوم أمهم حيث كان.
نعم فالسنة أن الرجل يؤم الرجل في سلطانه ومن سلطانه بيته ومسجده إذا كان إماما راتبا، فلا يؤمن الرجل في سلطانه إلا إذا أذن له، فإن أذن له فإنه يؤمه وتصح الإمامة. فلو دخل الإنسان على مسجد فيه إمام راتب فلا تقدم الإمامة إلا إذا أذن له الإمام الراتب، وكذلك إذا دخل في بيته ولو كان أقل حفظا. فقوله صلى الله عليه وسلم يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله ما لم يكن المسجد فيه الإمام الراتب، أو دخل الإنسان على أخيه في بيته وصليا، فإن صاحب البيت أولى بالتقدم إلا إذا أذن له. نعم.
باب القراءة في ركعتي الفجر. روى أبو إسحاق عن مجاهد عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في ركعتي الفجر بقول يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. وكذلك روى يزيد بن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة وموسى بن خلف عن قتادة عن أنس وعاصم عن أبي وائل عن عبد الله كلهم عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل الأول. وهشام أيضا عن محمد بن سيرين عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وروى عثمان بن حكيم عن سعيد بن يسار عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ فيها في الأولى قل وآمنا بالله وما أنزل إلينا، وفي الثانية تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. وروى عبد العزيز ابن محمد عن عثمان بن عمر وموسى عن أبي الغيث عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ فيهما قل وآمنا بالله وما أنزل إلينا، وفي الثانية ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول الآية. فهذه الأحاديث في ظاهرها مختلفة وليست كذلك، لأن الوجه فيها أن ذلك كله جائز، ويرى أننا نختار الأحاديث الأولى لأنها هي أكثر، ومن استعملها بين الحديثين أيضا فهو جائز.
القاعدة إذا صحت الأحاديث في صفة معينة في العبادة وتنوعت فإنه يعمل بها جميعا ولا تعارض بينها، كالأذكار تكون بعد الصلاة وكصيغ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فإن المرء يعمل بها كلها وينوع بين السنة، لكن شرط ذلك أن تصح الأحاديث، فإن صح بعضها ولم يصح الآخر عمل بالصحيح فقط. والصحيح في هذه الأحاديث للقراءة في ركعتي الفجر قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، وأيضا ورد أنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الأولى بقولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا البقرة، وقل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء في آل عمران. نعم.
باب الركعتين بعد المغرب أين تصليان. روى مالك وغيره عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا هاتين الركعتين في بيوتكم. وكذلك روى سعد بن إسحاق عن أبيه عن جده كعب بن عجرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه صلاة البيوت. ومحمد بن إسحاق عن عاصم بن عمر عن محمود بن لبيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا هاتين الركعتين في بيوتكم. وروى إسرائيل عن ميسرة عن منهال بن عمرو عن ذر عن حزيفة أن النبي صلى أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم المغرب ثم صلى إلى العشاء في المسجد. وروى يعقوب القمي عن جعفر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد المغرب ركعتين حتى ينصدع أهل المسجد. فاختلفت هذه الأحاديث في ظاهرها، والأولى أثبت، والأولى أثبت لأن حديث ابن عباس قد أفسده قوم ورووه عن سعيد بن جبير مرسلا في هذا، ففيه رخصة لمن عمل به.
نعم. فالمحفوظ أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يصلي السنن كلها في بيته الفجر وغير الفجر، كما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي هذه الصلوات في بيته. نعم.
وتلك أوكد لأنها أمر وهذا فعل، والأمر أوكد من الفعل لأن الأمر لا يكون إلا عاما والفعل قد يكون خاصا. وقد وكدت تلك الأحاديث الأولى أحاديث جاءت عن علي عن علية الصحابة.
نعم.
باب الاضطجاع بعد ركعتي الفجر. روى عبد الرحمن بن إسحاق عن الزهري عن عروة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ركع ركعتي الفجر اضطجع على شقه الأيمن. وروى عبد الواحد بن زياد عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم ركعتي الفجر فليضطجع على شقه الأيمن. وروى سفيان بن عيينة عن زياد بن سعد عن زيد بن أبي عتاب عن أبي سلمة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى ركعتي الفجر فإن كنت جالسا حدثني وإن كنت نائمة اضطجع. فاختلفت هذه الأحاديث في ظاهرها، فحديث عائشة هذا الآخر يبين لك أن اضطجاعه كان عن غير تعمد للاضطجاع، لأنه سنة أو فضلة، إلا أن حديث أبي هريرة مؤكد ولم يثبته أبو عبد الله. نعم
مؤكد.
مؤكد أحسن الله إليك. إلا أن حديث أبي هريرة مؤكد ولم يثبته أبو عبد الله، فالذي يختار من ذلك استعمال حديث استعمال حديث عائشة الآخر الذي دل على أن ذلك لا يجب من أحد بحديث أبي هريرة على ظاهره لم يعنف.
فين من أخذ؟ فالذي يختار من ذلك استعمال حديث عائشة الذي دل على أن ذلك لا يجب
من أحد،
ومن أخذ حديث أبي هريرة على ظاهره لم يعنف، وقد عمل به أيضا أئمة، فقد روي عن عمر بن الخطاب أنه كان يفعله، وعن أبي موسى وأبي سعيد ورافع بن خديج وأنس وغيرهم. والذي يظهر في هذا الإباحة وليس السنية، فإن حديث أبي هريرة لو صح لدل على السنية والفضيلة وهو أمره صلى الله عليه وسلم، لكن كما ذكر الأثر هنا رحمه الله قال ولم يثبته أبو عبد الله، ولم يثبته أبو عبد الله، وإلا كان نصا في الباب، لأنه صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم ركعتي الفجر فليضجع على شقي الأيمن، فهذا أمر وأقل الاستحباب. لكن الذي يظهر أن هذا على الإباحة لمن كان يقوم الليل فيحتاج هذا إلى استراحة، ويفعل هذا في البيت ليس في المساجد، يفعل هذا في البيت لمن قام الليل. أما من قام على الصلاة وركع ركعتين في بيته فلا حاجة إلى الاضجاع. فالسنة الكاملة أن النبي كان يقوم الليل حتى إذا دخل وقت الصبح صلى ركعتين ثم اضجع من باب الاستراحة. فمن أراد السنة فليأخذها كاملة، أو من أراد يعني الاقتداء بهذا فليأخذه كاملا. فالراجح أن هذه الجلسة للإباحة، ولو صح حديث أبو هريرة لكان نصا في الاستحباب. نعم.
بعض العلماء شفنا بيقول إذا كان في البيت يضطجع وإذا كان في المسجد فلا.
نعم.
باب في الرجل يصلي الجماعة.
نكتفي بهذا.